وشوقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في وصية جديدة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا الجامعة المانعة التي بلغت من الكمال حدا لم تصل إليه وصية مخلوق من قبل ولا من بعد. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي منهج حياة لنا، والتي يجب أن تكون في أعناقنا، في قلوبنا، في عقولنا، منهج حياة لحياة ملؤها الأمن والأمان والإيمان، وصية من حبيب إلى أحبائه، من حبيب إلى محبيه، من حبيب إلى أتباعه. وصية اليوم أيها الأحباب رواها الإمام مالك في موطئه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اتفقنا إن الوصايا التي سنتناولها لابد أن تكون فيها كلمة وصية أو أوصاني، وصية أو أوصاني أو أي مشتق لها. فوصية اليوم يرويها لنا الإمام مالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل، أحسن خلقك للناس يا معاذ ابن جبل. هذه آخر وصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. والوصية في الموطأ، أي في موطأ مالك، وهو من أصح كتب السنة، والوصية صحيحة والحديث صحيح. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان مسافرا إلى اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا له إلى أهل اليمن يعلمهم الإسلام وينشر دين الله عز وجل بين أهل اليمن. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودع معاذ بن جبل، وكان أول رسول يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مصعب بن عمير. أول رسول بعثه النبي معلما للناس كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى الأنصار في المدينة المنورة، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يعلم الناس بعد ذلك إلا معاذ بن جبل، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وخرج معاذ بن جبل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في موكب يمسك النبي بيد معاذ، وفي رواية يضع يده على كتف معاذ، وفي رواية يسير معاذ تحت إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن ده يعني موكب وموقف أعظم المواكب وأعظم المواقف. معاذ بن جبل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من مسجد الرسول والرسول يودعه إلى مسافر إلى اليمن ليدعو إلى الله عز وجل نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم. للجمع بين الروايات أرى أنه طارة يمسك بيد معاذ ويسير، وطارة يضع يده على كتف معاذ ويسير، وطارة يضع معاذ في صدره تحت إبطه ويسير. ويوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة، ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال. حين وضعت رجلي في الغرز أي ركبت الحصان وحطيت رجلي في اللجام بتاع الحصان أو في الحديدتين بتوع السرج بتوع الحصان، هو ده الغرز، حطيت رجلي وخلاص واستقريت. وتخيلوا معاذ بن جبل يركب فرسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إلى جواره ينظر إليه، معاذ على الحصان على فرسه يضع قدمه في الغرز يمسك بلجام فرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى جوار معاذ ينظر إليه. أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حقيقة لو لم ينل معاذ بن جبل من الفضائل ومن المكارم إلا أن يودعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المظهر وبهذا المشهد وبهذا الموكب، لكفى معاذ بن جبل هذا شرفا وكرامة أن يكون ممتطيا صهوة جواده يضع قدمه في غرزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إلى جوار معاذ على قدميه، قمة التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمة التكريم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ويوصيه، وآخر كلمة قبل أن يقول معاذ: السلام عليك يا رسول الله، وينطلق إلى سفره، كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. هذه الوصية ليست لمعاذ بن جبل فقط، وإنما هي لكل الناس، لكل المسلمين: أحسن خلقك إلى الناس يا أحمد، يا إبراهيم، يا إسماعيل، يا هاني، يا تامر، يا أي حد، أحسني خلقك للناس يا هند، يا صفية، يا سمية، يا أي حد في الدنيا، أحسنوا خلقكم للناس. ماذا تعني هذه الوصية؟ هذه الوصية مدخل مهم جدا لأصل من أصول الإسلام. أحسن خلقك للناس، النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة شديدة يأمر معاذ بن جبل أن يظهر من أخلاقه المحاسن للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أو يقول له: حسن خلقك يا معاذ، ولكن يقول له: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. أمر من النبي ولكل مسلم
أن يظهر محاسن الأخلاق لكل الناس. يمكن أن تكون ذو خلق حسن، ويمكن أن تكون ذو خلق كريم، ولكن الناس لا يرون منك ذلك، الناس لا يرون حسن الخلق هذا. حسن الخلق والأخلاق الكريمة في الإسلام، إذا كنا في ظل هذه الهجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فإن أبلغ ما ننصر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تكون أخلاقنا كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب أو في هيئة أو في هدي ظاهر أو في طريقة كلام أو في طريقة مشي ونترك مكارم أخلاق رسول الله. وكما نعلم جميعا، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وعندما مدح الله عز وجل رسوله الكريم لم يقل له: إنك لعلى صلاة عظيمة، أو إنك لعلى عبادة عظيمة، أو لم يقل له: إنك لعلى زكاة عظيمة، أو لم يقل له: إنك لعلى دين عظيم، وإنما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون هذه الكلمة صدمة لكثير من الناس، ولكن هذا ما أفهمه، وهذا ما أتعلمه، وهذا ما تعلمته في ديني ومن قرآني ومن إسلامي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل: إنما بعثت لأتمم الصلوات والعبادات و و و، لا، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين فقط، بعث إلى الناس ليوحدوا الله عز وجل، يوحدوه توحيدا كاملا، لا خالق إلا الله ولا معبود إلا الله، كل خير إلينا من الله وحده لا شريك له، وكل خير منا إليه وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه هي عبوديتنا لله عز وجل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليوحدوا الله عز وجل، ليوحدوا الله عز وجل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتم للناس مكارم الأخلاق. إذن ما قضية العبادات؟ هل العبادات لا أصل لها في الإسلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بهذه العبادات، فلماذا نصلي ولماذا نصوم؟ وما موقف هذه العبادات من ديننا؟ الله عز وجل لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليوحدوا الله عز وجل وليتمم مكارم الأخلاق، لابد أن يكون لهذا التوحيد وسائل وأدوات، ولابد أن يكون لمكارم الأخلاق، لإتمام مكارم الأخلاق، وسائل وعبادات. كيف نتمم مكارم الأخلاق؟ كيف نوحد الله عز وجل؟ فكانت العبادات. العبادات ليست غايات وليست أهداف في حد ذاتها، إنما العبادات هي وسائل لتوحيد الله عز وجل ولإتمام مكارم الأخلاق. مثال بسيط، لو حد فينا عاوز يروح اسكندرية، ما هي الوسيلة التي سيصل بها إلى الإسكندرية؟ البعض هيركب عربية، ويمشي من الطريق الصحراوي، والبعض هيركب عربية ويمشي من الطريق الزراعي، البعض هيركب طيارة، البعض ممكن يركب موتوسيكل، ممكن يركب جمل، ممكن يركب عجلة بسكليتة. هي دي الوسائل التي توصلك إلى الغاية والهدف الذي تنشده. نحن الغاية والهدف الذي ننشده هو رضا الله عز وجل، ولن يكون رضا الله عز وجل، هذه هي الغاية وهذه هي الحقيقة، أن يرضى عنا الله عز وجل. ما هي الوسائل أو كيف يرضى عنا الله عز وجل؟ لن يرضى عنا الله عز وجل إلا بتمام التوحيد وتمام الأخلاق، كمال التوحيد وكمال الأخلاق. ما هي الوسائل والأدوات التي تجعلنا نصل إلى تمام التوحيد وتمام الأخلاق؟ العبادات. الله عز وجل لماذا فرض علينا الصلاة؟ هل فرض علينا الصلاة ليشق علينا ويتعبنا ويخلينا كل شوية نقوم نصلي ونتعب ربنا عز وجل في القرآن يجيب عن هذا السؤال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. للصلاة وظائف ووظيفة أساسية أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهم هذه الآية وفهم هذه القضية وقال: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. نصلي ونصوم ونعبد ربنا عز وجل بالعبادات التي فرضت علينا، طيب وما عندناش مكارم أخلاق وما عندناش توحيد، يبقى ليها قيمة هذه الصلاة؟ لا قيمة لها. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وسيدنا عبد الله بن مسعود قال: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة، لم يقل أكثركم صياما، لم يقل أكثركم زكاة، ولكنه قال أقرب الناس وأحب الناس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وبأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في رواية البزار: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. دي أخلاق، مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أو تدرون من المفلس؟ أو قال: من المفلس فيكم؟ قالوا: الذي لا درهم ولا مال ولا دينار له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس عند الله عز وجل من جاء بصلاة وصيام وزكاة. جاء بصلاة وصيام وزكاة كثيرة جدا جدا جدا، إلا أنه قد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ولعن هذا، هو ده المفلس، عنده صلوات كثيرة جدا 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 جدا، لكن أخلاقه فين؟ أين مكارم أخلاقه؟ أين حفظ اللسان؟ قد جاء وسب هذا وشتم هذا ولعن هذا وأكل مال هذا، هو ده المفلس. فتؤخذ من حسناته إلى حسناتهم، فإذا فرغت حسناته أخذ الله عز وجل من سيئاتهم ووضع على سيئاته فأصبح مفلسا. هذه مكارم الأخلاق، وهذه مكانة الأخلاق في الإسلام. كما قلنا هي وسائل لتحقيق رضا الله عز وجل، لتحقيق قمة التوحيد وقمة مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الأوامر من الله عز وجل هل هي عبادات أم هي أخلاق ومكارم أخلاق؟ الاثنين سواء. ولذلك هناك كل الأخلاق هي في حد ذاتها عبادة لله عز وجل، لأن العبادة لله عز وجل هو اسم جامع لكل أوامر الله ونواهيه. أن تطيع الله عز وجل في أوامره وأن تنتهي عن نواهي الله عز وجل، ده هي ديت قمة الأخلاق والتي وصلت إليها بأداء هذه الطاعة والعبادة. الأخلاق في الإسلام لها مكانة عظيمة جدا، والأصل أيها الأحباب أن الله عز وجل خلقنا بمكارم الأخلاق أم بمساوئ الأخلاق؟ الله عز وجل خلقنا جميعا ذوي مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول: إن ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الله عز وجل خلقنا على الفطرة، نزلنا من بطن أمهاتنا على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي الإسلام، هي مكارم الأخلاق، هي تمام الأخلاق وقمة الأخلاق وتمام التوحيد وقمة التوحيد. البيئة اللي احنا بنتولد فيها، أبونا أو أمنا أو العيلة بتاعتنا والبيئة بتاعتنا، هي اللي بتخلينا يهود أو نصارى أو مجوس، هي اللي بتخلينا عندنا كرم أو بخلة، هي اللي بتخلينا شجعان أو جبناء، هي اللي بتخلينا كذابين أو صادقين. والله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا عز وجل خلقنا في أحسن تقويم. أحسن تقويم هو الخلق الكريم والخلقة المكرمة، ما بقولش الخلقة الجميلة، الخلقة المكرمة، عشان ما يجوش واحد مثلا اتخلق بتشويه معين يقول ربنا عز وجل ما خلقنيش في أحسن تقويم. لا، الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم، هي الأخلاق الكريمة والمعدن النفيس والأصول الطيبة الكريمة، هذا هو أحسن تقويم الذي خلقك الله عز وجل فيه. ولذلك يجيب هذا السؤال وهذه القضية عن الأخلاق، هل هي مكتسبة أم مجبول عليها ابن آدم؟ وتأتينا قصة جميلة في أشج بن عبد قيس. أشج بن عبد قيس كان صحابي جليل، هذا الصحابي جاء ووفد عبد قيس وكان هو سيد وفد عبد قيس بني عبد قيس، فجاءوا إلى المدينة المنورة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين موحدين بالله عز وجل. أول ما وصلوا المدينة وكانوا في ركب تقريبا حوالي 50 راكب وفي رواية 90 واحد، أول ما وصلوا المدينة ووصلوا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا إن النبي جوه المكان ده هو جوه المسجد ده هو، سابوا كل حاجة وطلعوا جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سابوا الإبل بتاعتهم وسابوا هدومهم وسابوا شنطهم وسابوا كل حاجة معاهم، سابوها وجم جريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعذروا، يعني شوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساهم كل شيء. سيدنا الأشج بن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه رجل عاقل، رجل جميل حليم، شاف كل القبيلة بتاعته سابت كل حاجة ومشي، فضل هو لم الجمال ولم الإبل ولم البؤج بتاعتهم والشنط بتاعتهم والأفف بتاعتهم وحوطها، واستأجر اتنين يقفوا حرس على القافلة دهيت، وأخذ هو إلى عمد إلى رحله، فأخرج ثوبا جميلا وذهب إلى إحدى إلى أحد الآبار واغتسل ولبس ثوبا نظيفا واعتم بعمامة نظيفة وأنزل أو أذهب عن نفسه عناء السفر، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل القبيلة ملتفين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين وبيتكلموا. هو قرب 90 واحد ما لقوش مكان، فوقف في آخر الركب خالص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول له: أقدم يا الأشج، ها هنا يا الأشج، تعال اقعد جنبي هنا يا الأشج. قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمين النبي يجلس أبو بكر، وعن شمال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عمر بن الخطاب، والنبي بيقول للأشج: تعال اقعد هنا جنبي يا الأشج. طب هيقعد مكان مين؟ مكان أبو بكر ولا مكان عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الجملة وما قالش لعمر استاخر ولا تفسح، وما قالش لأبو بكر استاخر ولا تفسح، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للأشج. طيب أبو بكر قاعد جنب النبي لازق كتفه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ليه كتف تاني قاعد جنبه حد من الصحابة. طيب أبو بكر لما تفسح للأشج، تفسح بعد عن النبي وهيقعد الأشج بينه وبين النبي، ولا قرب من النبي ووسع للأشج بينه وبين الصحابي؟ طبعا لو حد فينا، أنا شخصيا لو موجود، لا ده أنا هلزق في النبي أكتر، والأشج يجلس جنبي هنا، وبرضه هيبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أبو بكر ما عملش كده، رغم أن أبو بكر بيحب النبي أكتر مننا صلى الله عليه وسلم، لكن ما عملش كده. ده بعد أبو بكر عن النبي وتفسح في المجلس للأشج، وأجلس الأشج بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم من الحتة دي. أبو بكر راح تفسح بعيد وقعد الأشج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما فاتوش المظهر ده. سيدنا أبو عمر لازق في النبي صلى الله عليه وسلم، وكتفه على شمال النبي، كتف عمر اليمين لازق في كتف النبي الشمال، وما تحركش عمر من مكانه إطلاقا. أبو بكر اللي اتحرك. بعد المجلس ما خلص وانصرف الناس، عمر راح لأبو بكر قال: يا أبا بكر، لما آثرت الأشج بمكانك إلى رسول الله؟ شوف، ما فاتتوش، ما فاتتش عمر. بيسأل عمر أبو بكر: أنت ليه خليت الأشج يقعد جنب النبي بدل منك؟ آثرت الأشج بجوار رسول الله منك، أنت ليه فضلته وخليته يقعد جنب النبي وامتله؟ ده مكان ما حدش يسيبه. شوف أبو بكر قال إيه. قال: يا عمر، رأيت أن رسول الله يحب أن يجلس الأشج إلى جواره، رأيت أن رسول الله يحب أن يجلس الأشج إلى جواره، فآثرت ما يحب رسول الله عما أحب أنا. الله أكبر، الله أكبر. شفتوا الفرق بين حب أبو بكر للنبي وحب عمر لسيدنا رسول الله؟ حب سيدنا أبو بكر لسيدنا رسول الله أعظم بكثير وأرقى بكثير من حب عمر لرسول الله. أبو بكر بيقول له: أنا حسيت أن النبي حابب أن الأشج يقعد جنبه. طيب النبي بيحب أن الأشج يقعد جنبه، وأبو بكر بيحب أنه هو اللي يقعد جنب النبي، طب نقدم حب مين؟ حبي أنا، الحاجة اللي أنا بحبها أنا، ولا الحاجة اللي بيحبها رسول الله؟ رسول الله، رسول الله. أبو بكر قدم ما يحب النبي على ما يحب هو، ودي قاعدة مهمة جدا كلنا نقيس بيها حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تؤثر ما يحبه النبي على ما تحبه أنت. فقال عمر: بهذا سبقت يا أبا بكر. إعطاء الفضل لأهل الفضل، أبو بكر أفضل من عمر بكثير، وأكرم من عمر بكثير، ومحبته لرسول الله تفوق محبة الخلق جميعا. بهذا سبقت يا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. نعود مرة أخرى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والأشج بن عبد القيس. أبو بكر تفسح للأشج، فجلس الأشج إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف على فخذ الأشج وضرب عليه: يا الأشج، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم الصبر، الأناة التريث، إن كل حاجة تفعل كما ينبغي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. الحلم، الأشج هو شيخ القبيلة، ما غضبش على القبيلة بتاعته لما كلهم جريوا وسابوه، والمفروض إن هم هو شيخ القبيلة بالمنطق كده إن هم اللي يخدموه وهم اللي يسمعوا كلامه وما يتحركوش إلا بأمره، لا ده كلهم جم سايبينه ومشيين. حلم وما غضبش وما تنرفزش وما شتمش وما زعلش وما أنفهمش وما أنبهمش وما عملش فيهم حاجة من دي. الحلم والأنا قعد لم القافلة وجاب الجمال وربطها وجاب الرحل بتاعهم، وكل واحد رحله حطه، واستأجر اتنين وراحوا وقفوا حراس، وراح خرج من هدوم من رحله ومن شنطته ومن جعبته هدوم نظيفة، طبعا جاي من سفر فلازم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة جميلة. هي دي الأناة، الأناة أن تأتي العمل المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة على أكمل وجه. إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. فقال الأشج متبسما: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ الخصلتين دول ربنا خلقهم جوايا ولا أنا تعلمتهم؟ الأشج يريد أيضا، أنا أرى أن فيه خصلة ثالثة أيضا وهي الفطنة والذكاء. الأشج يسأل النبي هذا السؤال لينال مكرمة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، بيسأله: أنا اتخلقت على الخصلتين الجمال دول ولا هم ما كانوش عندي وأنا اكتسبتهم؟ أنا اتخلقت عليهم وحفظت عليهم وكبروا معايا ولا ما كانوش موجودين وأنا اكتسبتهم بدراعي وبعرق جبيني؟ أيهما أفضل؟ أن يضع الله عز وجل فيك شيئا جميلا وتحافظ عليه، أم أن تكتسب أنت شيئا جميلا؟ لا، أن يضع الله عز وجل فيك شيئا جميلا وتحافظ عليه، هذا أكرم بكثير من أن تكتسب هذا الشيء الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما يا الأشج. لا، انت اتخلقت بيهم، جبلت عليهم. طب هو ازاي هيكتسبهم؟ ما انت يا دكتور قلت ان الاخلاق احنا كلنا خلقنا على مكارم الاخلاق. ما احنا قلنا كلنا خلقنا على مكارم الاخلاق، لكن يمكن لمكارم الاخلاق ان تضيع بسوء التربية وسوء المنشأ وسوء البيئة، ويمكن ان تكتسبها بعد ذلك بعد ان ضاعت. فالأشج بيقول للنبي: أنا اكتسبتهم يعني ضاعوا مني، والبيئة بتاعتي والمجتمع بتاعي وأبويا وأمي ما عرفوش يربوني وأنا بعد كده اكتسبت هذه الأخلاق، ولا أنا جبلت عليها وبقيت معي؟ بل جبلت عليها يا الأشج. وده ينقلنا النقطة مهمة جدا 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 لكل الآباء ولكل الأمهات، لكل من يربي، لكل من يهتم بالأخلاق ومكارم الأخلاق. عندما يولد الطفل يولد على الفطرة، إحنا الأب والأم هما اللي بيربوه، هما اللي بيعلموه، هما اللي بيزرعوا فيه مكارم الأخلاق الموجودة عنده أصلا وينموها ويحافظوا عليها ولا هم بينزعوا منه مكارم الأخلاق وبدل ما بيهودوه وينصروه لا ده بيخلوه كذاب وبيخلوه منافق وبيخلوه بخيل وبيخلوه جبان وبيخلوه وبيخلوه وبيخلوه. لابد ان انتم يا اباء ويا امهات تاخدوا بالكم كويس جدا 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 من مكارم الاخلاق من الثروه العظيمه اللي عندكم. ربنا عز وجل اعطاكم طفلا يحمل مكارم الاخلاق, اعطاكم طفله تحمل مكارم الاخلاق. يا ترى هتحافظوا على مكارم الاخلاق دي ولا لا؟ وخلوا بالكم, واظن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لما كنا بنتكلم على السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وقلنا في شاب نشأ في عبادة الله ازاي نخلي أولادنا ينشأوا في عبادة الله عز وجل. وأروي لكم ما كان يفعله عبد الله بن عمر مع سالم ولده وهو طفل صغير. كان عبد الله بن عمر بيعمل حاجة غريبة جدا أو عمل حاجة غريبة جدا مع ابنه سالم. عمل إيه عبد الله بن عمر؟ أعطى دينارا لسالم وقال له اذهب إلى بيت فلان وادفع لهم هذا الدينار فهي صدقتهم هذا اليوم. دي الصدقة بتاعتهم. بيدي ابنه دينار أو درهم ويقول له روح اديها لبيت فلان, دي الصدقة بتاعتهم. وإياك أن تخبرهم أنها صدقة, قل أرسلني أبي بهذا إليكم, أبويا بعتني بدي ليكم. بيعلمه قل له اوعى تقول لهم أن دي صدقة. طب هو بيعرفه لأنه هي صدقة ما يقول لهم أي هنشوف. يجلس مع سالم نافع, يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا محمد بن الحنيفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب. يذهب سالم ويعود باكيا, يرجع بيعيط يبكي, ما الأمر يا ولدي؟ قال يا أبتي ضاع مني الدينار, ضيعت الدينار وقع مني. فقال سالم, فقال عبد الله ودفع إلى سالم خذ هذا الدينار الآخر واذهب إلى البيت, إلى بيت فلان. يذهب سالم ويرجع باكيا, ما الأمر يا ولدي؟ سقط مني, ضاع مني الدينار يا أبتي, كيف يضيع منك مرتين؟ قال يا أبتي على الطريق مخاضة فبينما أقفز منها سقط الدينار في المخاضة. مخاضة يعني في مية, في بركة مية, وأنا بنط من على بركة المية الدينار بتاعي, الدينار وقع. فقال عبد الله بن عمر لسالم خذ دينار آخر ولا تمر من جهة المخاضة, مر من الطريق الآخر. أو قال لما عبد الله سالم بيقول له في مخاضة وأنا بنطها وقع الدينار, قال له أبوه عبد الله بن عمر لما لم تمر من الطريق الآخر بعيدا عن المخاضة؟ قال يا أبتي خشيت أن أتأخر عليك فتغضب مني. شوف الصدق, في طريقين, طريق في مخاضة وده سريع يدوب يعدي المخاضة, وفي طريق طويل يعدي من بعيد بس هيغيب عن أبوه فهيتأخر عن أبوه, فأنا عديت من المخاضة عشان ما أتأخرش. فعبد الله بن عمر دفع دينار آخر إلى سالم وقال له اذهب بهذا الدينار ولا تمر من المخاضة ومر من الطريق الآخر. روح من الطريق الثاني وتأخر زي بعض. محمد بن الحنيفية ينطلق سالم فيقول محمد بن الحنيفية لعبد الله بن عمر يا ابن عمر ثلاثة دنانير ترسلها وتصر على أن يذهب الغلام, لما؟ ليه الإصرار ده؟ ولما تخبره أنها صدقة؟ ليه بتقول له أن هي صدقة وبعد كده تقول له اوعى تقول, ما تبعتها له كده على طول؟ فقال عبد الله بن عمر أما الأولى فإني أخبره أنها صدقة لأعلمه أو لأعلمه أن يتصدق عشان نعلمه الصدقة. وأما إصراري على أن يذهب حتى يعتاد فعل الخير، هكذا كان عمر يربينا على فعل الخير. لازم ندرب ولادنا على إن هم يعملوا الخير، ولما يغلطوا ماشي يغلطوا مرة واثنين وتلاتة، بس المهم إن هم يتعلموا فعل الخير. سالم كبر وله كان له مولى، أو كان له تابع، هذا التابع يقول: ما رأيت أعجب خلقا من سالم ابن عبد الله ابن عمر، كان يصر على الخير وإن تكبد المشاق. فسألته: من أين لك هذا الإصرار؟ قال: هكذا كان يعلمنا عبد الله بن عمر. كده كان أبونا بيعلمنا، أبويا عبد الله بن عمر كان بيعلمنا هذه المكارم. فحسن الخلق يعلم للأبناء، حسن الخلق هو مناط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الجزئية بتاع تدريب الأبناء على فعل على مكارم الأخلاق، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول كلام عجيب جدا، عفوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول كلام عجيب جدا جدا جدا، يقول: لا تحملوا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لغير زمانكم. اوعوا تجبروا أبناءكم على أخلاقكم. كل واحد فينا عاوز ولاده يبقوا زيه ويبقوا أحسن منه في أخلاقه. سيدنا علي يقول: لا، لا تجبروا أو لا تحملوا أو لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لغير زمانكم. يعني إيه الكلام ده؟ كلام ده مهم جدا ولازم نفهمه، لأن لو ما فهمناهوش يبقى غلط. لابد إن احنا نفرق بين أصول الأخلاق أو بين الخلق ومظاهر الخلق. الأخلاق ثابتة لكل زمان ولكل مكان، مكارم الأخلاق هي مكارم الأخلاق من لدن آدم إلى قيام الساعة، من أول آدم ما خلق وعرف إن دي مكارم الأخلاق إلى قيام الساعة لا تتغير مكارم الأخلاق، لا من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان. وأيضا مساوئ الأخلاق منذ أن أعلم الله عز وجل آدم بمساوئ الأخلاق لم تتغير مساوئ الأخلاق إلى قيام الساعة ولن تتغير. ما فيش زمان ولا مكان أبدا بقى السرقة مكارم أخلاق، أبدا عمره أبدا مكان الكذب ولا هيكون مكارم أخلاق. فلابد إن احنا نفرق بين جوهر المكارم وبين مظهر المكارم. يعني مثلا الكرم من أول آدم لغاية دلوقتي لغاية قيام الساعة هو الكرم، لكن مظاهر الكرم بتختلف. مظاهر الكرم أيام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان لما يجيله ضيوف يجيب عجل حنيذ، يجيب جمل كبير، كان هي دي مكارم الأخلاق. لو ذبح خروف لا، دي مش مكارم أخلاق، ده مش كرم إن هو يذبح خروف. أيام سيدنا إبراهيم هو ديت مكارم الأخلاق، ويقدم العجل بكامله. شوية شوية بقى العجل بقى خروف. قمة الكرم ان انت تذبح للضيف بتاعك خروف وتقدمه له كده من غير ما يعني يتاخد منه حتة، مشوي على صينية ما يتاخدش منه حاجة، دي الكرم. لو قدمت له الخروف متشال منه ورك يبقى ده مش كرم. تطور الزمان وما عادش حد لما يجي له ضيوف يذبح لهم عجل ولا يذبح لهم جمل ولا يذبح لهم خروف، ده بقى فيه وزة وبطة وفرخة. قمة الكرم ان انت تجيب للضيف بتاعك فرخه كده بروست ولا فرخه مشويه ولا متحمره، قمه الكرم. في مجتمعات قمه الكرم ان انت تجيب له صينيه فته عليها حتتين لحمه او عليها وركين فرخه، قمه الكرم. قمه الكرم بعد كده ان انت تجيب سندوتشين فول، ده يعني يا خبر ابيض ده جاب لي فول من عند فلان. هي دي مظاهر الكرم. فاوعوا، سيدنا علي يقول ايه؟ اوعوا تخلوا ابنائكم يظهروا مظاهر كرم كانت في زمانكم وما عادتش موجوده في زمانهم. ده معنى لا تحملوا ابنائكم على اخلاقكم فانهم خلقوا لغير زمانكم. زمان كان احترام الاباء وتوقير الاب ده مكارم اخلاق، عمرنا ما نختلف عليها، لكن كانت مظاهر هذا الاحترام مختلفة من زمان لزمان لزمان لمكان لمكان. لكن احترام الاباء واحد في كل زمان وكل مكان. في زمن من الازمنة كان احترام الاب ان انت اوعى تقعد وهو قاعد، طول ما ابوك قاعد انت واقف، ما ينفعش تاكل مع ابوك، لو كلت معاه يبقى انت ما بتحترموش، لو مشيت جنبه يبقى انت ما بتحترمش ابوك، ده لازم تمشي وراه. دي كانت مظاهر الاخلاق زمان ايام في زمن معين. طب اتطورت مظاهر الاخلاق، لكن فضل احترام الاب زي ما هو ولا لا؟ احترام الاب موجود، لكن المظاهر ايه؟ اختلفت. دلوقتي ممكن الولد يمشي جنب ابوه، ما يجيش اب يقول لابنه انت ما بتحترميش عشان ماشي جنبي، امشي ورايا يا ولد. لا، دي ما عادش دلوقتي ده مظهر من مظاهر احترام الاباء، لكن الاحترام ما زال موجود. ايه ده يا مجنون انت يا ولد يا قليل الادب، قاعد بتاكل معايا على سفره واحده وبتاكل معايا من طبق واحد، انت ما بتحترمنيش، ده انا زمان لا يمكن اكل مع ابويا ابدا، لازم استنى لما ياكل. لا، ما ينفعش، انت كده بتتهم ابنك بانه ما عندوش مكارم اخلاق، لان زمان كان مظهر احترام الاب الابن لابيه غير دلوقتي. ابنك بيحترمك جدا وبيحبك جدا 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 جدا، ده ما يمنعش ابدا ان هو يقعد ياكل معاك ويأكل معاك في طبق واحد. ما ينفعش أبدا نعامل أبنائنا على مظاهر أخلاق كانت مختلفة وكانت موجودة في عصور سابقة وضاعت وتغيرت. الأخلاق زي ما هي. ولذلك لما نيجي نتكلم ونقول جيل زي الزفت وجيل مش عارف إيه، ده احنا زمان كنا كذا. طيب ما هو أنت لما كنت طفل برضو كان أبوك وجدك بيقولوا جيل مشيطن وجيل معفرد، ده احنا زمان كنا كذا. وجدك لما كان طفل ابوه كان بيقول عليه نفس الكلام، وابنك لما هيبقى اب هيقول على ابنه نفس الكلام. لا، الكلام ده لابد ان احنا نغيره ونفهمه كويس جدا، ونفهم ان في فرق كبير جدا بين اصل الخلق، اصل الكرم، أصل احترام الآباء، وبين مظاهر احترام الآباء، وبين مظاهر الكرم، ومظاهر كل خلق كريم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث يعني عظيم جدا، البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. يعني ايه حسن خلق؟ اول حاجة بسط الوجه، ان وجهك دايما مبسوط منبسط متبسم، فيه راحة، ما هوش مكفهر، مش مكشر، مش عامل كده، ليه؟ ما بتضحكش. كان زمان اقول لكم طرفه في مسجد عندنا، وكان في طفل، الطفل ده كان اسمه احمد، وكان طفل يعني انا كنت اتنبأ له
أو أتوقع له مستقبل عظيم جدا في الدعوة، وبسم الله ما شاء الله فعلا هو الآن يعني حاجة عظيمة جدا في المجتمع. أحمد كان لينا كان ليه أستاذ بيعلمه قرآن في المقرعة في المسجد، وكان الأستاذ ده يعني بسم الله ما شاء الله عمرنا ما شفناه بيضحك أبدا، دايما مكشر وكفهر شايل الدنيا فوق دماغه. فجاء أحمد بيسألني بيقول لي يا أستاذ هو الضحك حرام؟ بقول له ليه يا أحمد؟ قال لي جاوبني الأول هو حرام ولا حلال؟ قلت له لا ده الضحك سنة وحلال. قال لي مال الأستاذ فلان عمرنا ما شفناه بيضحك ليه؟ احنا فاكرين ان الضحك حرام. فأنا ضحكت سألت أخونا قلت له انت بتضحكش ليه؟ قال لي اضحك ايه بس، انت مش شايف هموم الدنيا اللي احنا فيها فلسطين وأفغانستان وقاعد شيلنا هموم الإسلام كلها. أخ من إخواننا رد عليه قال له يا أخي هي همومنا اللي موجودة ديت أكتر من الهموم اللي كانت موجودة أيام النبي؟ يقينا لا، الهموم اللي كانت موجودة أيام النبي كانت أكتر بكتير، كفاية أن كان كل الناس على الكفر والشرك، ورغم كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارقه البسمة ولا تفارقه الضحكة، حسن الخلق، بسط الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إن أنت تتبسم في وجه أخيك دي صدقة عظيمة جدا. مرة واحد كان بيسألني بيقول له أنتوا يا مشايخ ليه دايما بتتبسموا وبتضحكوا؟ بقول له إحنا مين؟ أخونا ده قال لي أنت والشيخ محمود المصري ليه دايما بتضحكوا؟ ما يعني ما بتكشروش خالص ولا قلت له يا أخي الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتخيل أنا الآن أتبسم في وجه ملايين الإخوة والأخوات كم صدقة ناخد؟ التكشيرة ما تستاهلش أبدا، وحياتنا ما تستاهلش إن احنا نكشر. عبد الله بن المبارك يقول حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف، بذل المعروف ان انت تعمل الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس نشأ، لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس نشأ. يعني ايه؟ يعني بيقول النبي مفيش جارة تحتقر اي معروف واي فعل خير من جارتها حتى لو هي جايبة لها رجل معزة رجل خروف. تخيلوا لو واحدة جارتك جايبالك رجل خروف، حد بيأكل رجل الخرفان وجابتهالك هدية، اوعي تحتقري هذا المعروف، اوعي ترميها وتقولي لها انا هعمل بيها، لا خديها ومتشكرة جدا وبعد كده اعملي فيها اللي انت عاوزاها، ارميها، ما ترديش ابدا المعروف وما تردش ابدا المعروف، بذل المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. دايما المعروف بيقينا ان احنا نموت ميتة سوء وميتة شيء وحش، ميتة السوء ان تموت على معصية. هو حد يفتكر ان مصارع السوء ان انت تموت في حادثة ان عربية تخبطك؟ لا أبدا، دي مش مصارع سوء يا جماعة، دي درجة من درجات الشهادة، لكن مصارع السوء إن أنت تموت على معصية. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، بر حسن الخلق، بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى، كف الأذى ولو. يقول عبد الله بن المبارك لما بيسأله أحد الناس عن كف الأذى، وما كف الأذى وما بسط المعروف وما يسأله أحد تلاميذه وما بسط الوجه وما بذل المعروف وما كف الأذى، فيقول عبد الله بن المبارك بسط الوجه أن يستبشر من ينظر إليك، أن يستبشر من ينظر إليك. الله أكبر، ده أبسط حاجة في بسط الوجه
ان اللي يبص لك يحس ان الدنيا بخير، ان يستبشر من ينظر اليك، وبذل المعروف إلقاء السلام. أقل حاجة في بذل المعروف إلقاء السلام، وكف الأذى أن تمنع شخير نومك عن جارك. الله أكبر الله أكبر. تخيلوا يا جماعة إن كف الأذى، إن أنت لو تقدر إن جارك ما يسمعش الشخير اللي خارج منك وانت نايم، هو ده كف الأذى، ده أقل درجة من كف الأذى. ما بالك بقى لو جارك مش عارف ينام من صوت التلفزيون، من صوت الراديو، من ان انت بتصلح الماسورة بتاعت المية الساعة 2 بالليل، من ان انت قاعد بتغير أوضة النوم بتاعك وبتجر السرير وبتكسر الساعة 3 بالليل. تخيلوا كف الأذى ان جارك ما يتأذاش ولو من الصوت اللي انت بتطلعه وانت نايم. شفتم حسن الخلق وصل بنا فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل والد ولده خير من حسن الخلق. ما نحل يعني ما أعطى، ما ورث، ما ورث وما أعطى والد لولده أفضل من حسن الخلق. احنا كل همنا ان احنا نسيب أولادنا أغنياء، نسيب أولادنا عندهم أموال وعندهم وعندهم وعندهم، وما بنفكرش إن إحنا نسيب أولادنا وعندهم حسن خلق ومكارم أخلاق. كلنا عارفين المرأة التي دخلت النار في هرة، لا هي المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها، لا هي أطعمتها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت النار في هرة. والمرأة التي ماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من مات من أمتي؟ قالوا: فلانة يا رسول الله. قال: هي في النار. في النار يا رسول الله؟ لا تسأل عن كثرة صلاتها وصيامها وزكاتها. قال: هي في النار، كانت تؤذي جيرانها، كانت تؤذي جيرانها. المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته في نعلها، وجاءت الرواية عن رجل من بني إسرائيل دخل الجنة في كلب وجده يلهث من الحر من العطش فنزل إلى البئر فسقاه. مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لم يقل أحاسنكم صلاة أو صياما أو قياما أو زكاة أو حجا. هذه وسائل تبين لنا كيف نصل إلى مكارم الأخلاق. مكارم أخلاق وصلنا إليها بغير الوسائل التي حددها لنا الله عز وجل لا تغني ولا تسمن من جوع، لأننا نؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحاجة دي تتعمل بالطريقة الفلانية يبقى لازم نعملها بالطريقة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن مكارم الأخلاق تحاز بالعبادات وبالطاعات وبالبعد عن المعاصي، يبقى خلاص لابد أن تتم. واحد مش مسلم، واحد مش مسلم وعنده مكارم أخلاق لكنه مش مسلم، مش مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بلاش ده ملحد ولا مؤمن حتى بربنا عز وجل، واحد ورأيناهم كثر لا يؤمن بوجود الله ولا يعترف بالله ربا ولا بالله إلها ولا بنبي ولا بدين، وعلى قمة الأخلاق، ده ربنا عز وجل هيعمل فيه ايه؟ ما هو عنده مكارم أخلاقه. وانت يا سيدنا بتقول ان النبي بيقول انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وده عنده مكارم الأخلاق كاملة تماما. ربنا عز وجل يعوضه بمكارم الأخلاق مكاسب في هذه الدنيا. ثم من يدريك أنه لا يموت على الإسلام ويؤمن قبل أن يموت ومكارم الأخلاق تصدق عباداته ولو بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا هذه الليلة الطيبة المباركة. أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. كثير من الذنوب هي مناقضة لمكارم الأخلاق. الزنا ده مكارم أخلاق ولا مساوئ أخلاق؟ النظر فحش النظر وان انت تقعد تبحلق في الناس وفي محرمات الله عز وجل ده سوء أخلاق ولا مكارم أخلاق؟ السرقة سوء أخلاق ولا مكارم أخلاق؟ مش دي كلها ذنوب ومعاصي؟ طب حفظ الفرج مكارم أخلاق ولا لا؟ غض البصر مكارم أخلاق ولا لا؟ الأمانة مكارم أخلاق ولا لا؟ دي حقيقة هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. أختمها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه: التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصديقين. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء. وأنا بقول الحديث الأخير دوت للتجار، للتجار اللي موجودين دلوقتي اللي ما بيحاولوش أبدا إن هم يكونوا صادقين، اللي ما بيحاولوش أبدا إن هم يكونوا أمناء. عمر المكسب وعمر الجشع وعمر الاحتكار أبدا ما هيدخلك الجنة. لو أنت عاوز تدخل الجنة، مش تدخل الجنة، لا، ده لو أنت عاوز تبقى مع النبيين والصديقين والشهداء وأنت تاجر، كن صادقا أمينا. بتكلم على التجار، التاجر اللي بيبيع جرجير في الشارع، والتاجر اللي بيبيع حديد وأسمنت وبيكسب ملايين ومليارات الجنيهات. تفتكر أنت في الجنة؟ تفتكر أنت مع النبيين والصديقين والشهداء؟ عمر المليارات والملايين اللي بتكسبها اوعى تقولي من عرق جبينك، لا، ده من دم الناس، من قوت الناس. الصادق الأمين اللي بيكسب قليل حتى لو الناس في مشقة يرخص للناس حياتهم ويرخص للناس سلعهم، ده مع النبيين والصديقين والشهداء. مكارم الأخلاق وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. حسن الخلق بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى. وما بسط الوجه وما بذل المعروف وما كف الأذى؟ قال: بسط الوجه أن يستبشر من ينظر إلى وجهك، وبذل المعروف، وبذل المعروف إلقاء السلام، وكف الأذى أن تمنع عن جارك صوتك في نومك، صوت منامك. ده يعني الحد الأدنى من بسط الوجه
من بذل المعروف من كف الأذى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا أن يجعلنا ممن يحسنون ويحسنون أخلاقهم إلى الناس. مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق تظهر في وقت الشدة، في وقت الصعوبة، في وقت الضيق. مكارم الأخلاق تظهر لما حد يدوس على رجلك، لما حد يدوس لك على طرف، يا ترى مكارم أخلاق ظهرت ولا لا؟ لما حد وانت راكب عربيتك يخبطك وهو غلطان، مكارم الأخلاق بتظهر هنا. مكارم الأخلاق بتظهر لما بتلاقي واحد عجوز أو واحدة ست واقفة في الأتوبيس وانت قاعد. مكارم الأخلاق بتظهر لما بتأذي جارك. مكارم الأخلاق بتظهر لما جارك يقول الحقوني وانت نايم في بيتك مش سائل فيه. مكارم الأخلاق بتظهر لما بتلاقي جارتك محتاجة وانت بتحاول تساومها وتاخد منها وما تديهاش. مكارم الأخلاق بتظهر في الزحمة، في الحر، في الشمس. مكارم الأخلاق بتظهر في الجوع، في العطش. مكارم الأخلاق بتظهر عند الحاجة. مكارم الأخلاق بتظهر في المجتمع الكبير لما بيحتاج الصغير إن الكبير يبصله. مكارم الأخلاق بتظهر لما الكبير يطغى وما يبصش للصغير. يا معاذ أحسن خلقك للناس. دي كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، والقصصات الصحفية التي معنا هذا اليوم هي مش كتيرة، هي قصصتين، ويعني القصاصة الأولى كانت من جرنان الشرق الأوسط يوم السبت 15/3/2005، كانت بعنوان جدل في مصر حول مساواة شهادة المرأة بالرجل وتوريث الزوجة الكتابية لزوجها المسلم، يوم السبت 15/3 في الشرق الأوسط. وأيضا المصري اليوم يوم الأربع 12/3 كان عنوانها في نفس الموضوع: رفض أزهري لمطالبات وكيلة مجلس الشعب بمساواة المرأة للرجل في الشهادة. ايه قصة الخبر وقصة القصاصة دهيا؟ معرفش الستات مالهم دماغهم ضرب باين عليهم ولا ايه اللي جرالهم. الاسبوع اللي فات قلنا يخرج علينا المجلس القومي للأمومة والطفولة بشوية حاجات يرفضها مجمع البحوث الإسلامية، وتخرج لينا السيدة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب للأسف الشديد، سيدة بتمثل منصب وتمثل قمة من قمم السلطة في مصر، السيدة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب لصنف الأداب سنة 1964، ودكتوراه في الفلسفة الإسلامية سنة 1978، وعميدة كلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم سابقا. حقيقة أنا مش فاهم إيه علاقتها وهي بتفهم إيه أصلا في الدين وفي الإسلام، ودرست الإسلام إزاي ودرست الدين إزاي، وإيه هي مؤهلاتها الشرعية اللي تخليها تدخل نفسها في متاهات ملهاش انها تتكلم فيها ابدا، تخليها في مجلس الشعب وتخليها في القوانين والقرارات اللي بتطلع وتخليها في الصراع بينها وبين المعارضة، تخليها في الحملة اللي شنتها في مجلس الشعب علشان تاخد قانون حبس الصحفيين في قضايا النشر. سيدة زينب رضوان صانعة صدمات، هي التي طلبت للبهائيين بديانتهم، هي التي المرأة الغير محجبة التي تصر على أن الحجاب ليس من الإسلام في شيء، تطالب بأن قوانين المواريث تعدل وتبقى المرأة زي الراجل، مفيش حاجة اسمها الـ 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 الأخت تاخد نص أخوها، مفيش حاجة اسمها الزوجة تاخد الربع والزوج ياخد النص لو ما عندهمش ولاد، مفيش حاجة اسمها الزوجة تاخد التمن والزوج ياخد الربع لو عندهم ولاد، لا الكلام ده كله هي بتقول ان الكلام ده كلام فارغ وما ينفعش. أعاذنا الله وإياكم من كتير جدا، من حاجات كتيرة جدا. سيدة زينب رضوان رضي الله عنها وأرضاها بتقول ان الزوجة اذا كان الاسلام بيبيح للزوج ان يتجوز واحدة كتابية، فايه المانع ان المرأة تتجوز واحد كتابي؟ الزوج بيتجوز مسيحية، ايه المانع ان المسلمة تتجوز مسيحي؟ ايه المانع ان الزوج لما يتجوز واحدة مسيحية وتموت، ايه المانع ان هو يورثها؟ عندنا في الاسلام ان الزوجة الكتابية لو ماتت زوجها المسلم ما يورثش فيها، وان لو جوزها مات هي ما تورثش فيه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اصحاب ملتين. حقيقة كل من هب ودب بيتكلم زي ما هو عاوز، واصبح الاسلام مشاع لكل حاجة. ولو جينا نتكلم في التجارة ولا الطب ولا هندسة يقولونا انتوا بتتكلموا في ليه، هو ده تخصصكم؟ لما تقولوا الوكيلة مجلس الشعب هي بتتكلم في الموضوع ده ليه، هي مالها اصلا؟ ما تخليها في اللي هي فيه، ويعني ربنا عز وجل يرضي عنها ويصلح احوالها ويصلح كل احوال المسلمين والمسلمات، ولله الضر من قبل. وكم يا مصر فيك من المضحكات المبكيات. حقيقة أنا مش قادر أتكلم أكتر من كده، يعني في هذا الموضوع، لكن أنا بسوق هذا الخبر عشان نعرف إيه اللي بيحصل في الدنيا، والقادة بتوعنا والمسؤولين بيفكروا إزاي وبيتكلموا إزاي. دي وكيلة مجلس الشعب، والحمد لله رب العالمين ما زال في مصر يعني من الرجال العلماء الذين يحملون لواء الإسلام ولواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضوا هذا الموضوع بشدة. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. القصاصة الثانية من جرنان الدستور يوم الأربع 26/3/2008. القصاصة بتقول الأمريكان حققوا في أفغانستان تقدما كبيرا في زراعة المخدرات وزادوا تصدير الأفيون بنسبة 34%. هو ده الإصلاح الزراعي، هي دي التنمية الزراعية بجد. الأمريكان راحوا أفغانستان علشان يقضوا على تنظيم القاعدة، الأمريكان راحوا أفغانستان علشان ينشروا هناك الأمن والأمان ويعدلوا ويظبطوا الاقتصاد الأفغاني ويخرجوا الأفغان من المشاكل بتاعتهم. التقرير بيقول إن دولة أفغانستان حققت تحت الرعاية الأمريكية المجيدة تقدما كبيرا جدا في تصدير الأفيون، لدرجة أنها تحتل حاليا أفغانستان بسم الله ما شاء الله يعني تحتل نسبة 93% من سوق تصدير الأفيون العالمي. 93% من الأفيون في العالم بتصدره أفغانستان. طبعا الإخوة اللي بيقعدوا على القهاوي وبيشربوا الشيش وبيشربوا مخدرات طبعا سعداء جدا بالكلام اللي بيسمعوه ده. وصفت وكالة الأنباء الفرنسية الـ FBA الكمية التي أنتجتها أفغانستان عام 2007 بأنها كمية استثنائية. الكمية دي بلغت 8200 طن أفيون. 8200 طن أفيون، أنا معرفش 8200 طن أفيون دول يجوا كم قرش، ومعرفش يعملوا كم سجارة ولا يعملوا كم جوزة، ومعرفش يعملوا كم دماغ، لكن كل اللي أعرفه إن ده كمية ضخمة جدا جدا بتمثل 93% من أفيون العالم.
الكلام ده سنة 2007 بزيادة قدرها 34% عن سنة 2006. يعني استطاعت القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو إن هي تنمي وتعمل إصلاح زراعي وتنمية زراعية في أفغانستان لدرجة إن الإنتاج زاد بنسبة 34%. والله يا ريت ييجوا يعملوا لنا زيادة في محصول القمح في مصر اللي احنا مش عارفين ناكله. وزادت نسبة المساحة المزروعة 193 ألف هكتار بزيادة 59%. الكلام ده نشرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وهي وكالة مستقلة مؤلفة من 13 عضو بين أطباء وأخصائيين في صناعة الأدوية، وهي مكلفة بمتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية للأمم المتحدة حول مراقبة المخدرات. أفغانستان أمريكا ما قدرتش تقضي على تنظيم القاعدة ولا على طالبان ولا على أي حاجة. أمريكا راحت أفغانستان عشان تتاجر في المخدرات وتضبط دماغ الناس وتعمل لهم دماغ كويس وتعمل إصلاح زراعي يزود الاقتصاد الأفغاني. هذه هي القصصات التي معي اليوم. نستقبل تليفوناتكم واتصالاتكم، وأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم. في عندك مشكلة في الاتصال يا أحمد؟ طيب يعني شوف خيره لغاية ما يجي. حقيقة الأسبوع القادم أنا يعني بعتذر عن الحضور معكم، حيث أني يعني مسافر إلى فرنسا لمدة أسبوع تقريبا أو 10 أيام لحضور مؤتمر في مدينة إيفري في فرنسا، وإعطاء دورة للأئمة والدعاة في معهد الأئمة والدعاة في مارسيليا. فأستأذنكم الاعتذار الأحد القادم، وسيكون معكم يعني لن تكون حلقة مسجلة، ولكنها ستكون حلقة على الهواء مباشرة مع يعني أخ كريم وشيخ كريم من أحب الناس إلى قلبي. أتركه لكم الأسبوع القادم إن شاء الله مفاجأة تستمتعون به. الآن معنا اتصال تليفوني، وحقيقة هي مكالمة من أحب المكالمات ومن أحب الأصوات إلى قلبي. وحقيقة النهاردة الصبح اتصلت بحضرته وسعدت جدا إن هو بخير، الأستاذ وجدي غنيم. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرت ورضاه.
ألو.
حياك الله حبيب قلبي.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وجدي.
حيا الله شيخنا أخويا صفوت.
في مشكلة يا أحمد؟ أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا يا أستاذ وجدي. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، حياك الله أخويا صفوت.
إزاي حضرتك يا أستاذ؟
إزاي أخبارك؟
يا أهلا وسهلا يا أستاذ وجدي.
أهلا بيك، أعزك الله.
طمنا عن حضرتك الله. وطمن المشاهدين عن حضرتك.
والله أنا بخير حال الحمد لله. أنا في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، والحمد لله مقيم بخير وكله تمام الحمد لله.
والله يا أستاذ وجدي أنا أبلغك يعني حب الناس جميعا لك وتقدير الناس جميعا لك وشوقهم لمعرفة أخبار حضرتك والاطمئنان على حضرتك.
أو شركة المكالمة.
في مشكلة يا أحمد في الاتصال. الأستاذ وجدي غنيم معلش هو بيتصل من بعيد من جنوب أفريقيا، وهو الآن مقيم في جنوب أفريقيا، وهو يعني الحمد لله رب العالمين. أبشركم سعيد بوجوده في أي مكان يدعو فيه إلى الله عز وجل، لكن أنا حبيت بس أعرفكم أن أخونا الأستاذ وجدي حط به الترحال في جنوب أفريقيا
بعد أن ضاقت به بلاد العرب وبعد أن ضاقت به حكومات العرب لم يجد أرضا تأويه إلا جنوب أفريقيا. أستاذ وجد غنيم كان بيقول لي أي مكان أدعو فيه إلى الله عز وجل فهو أرض للإسلام وهي ديار للإسلام. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أختي.
أيوة. شيخ صفر.
اتفضلي يا أختي حضرتك على الهواء.
أيوة. أنا بكلم حضرتك من السعودية.
علي صوت حضرتك لو سمحت.
أيوة.
أيوة يا أختي اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا عايزة بس حضرتك تقول تعليق. أنا سمعت امبارح أمس على قناة العربية لقاء مع اللي هي المدعوة بسنتي اسمها بسنت. اللي هي ألفت كتاب عن مخجل يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وللأسف هي مصرية يعني. ألو.
أيوة يا أختي نعم مع حضرتك.
أيوة بس حضرتك لو سمحت تعلق لي على الموضوع ده لأن أنا يعني نفسيتي تعبانة جدا من ساعة ما سمعت إزاي هي إنسانة مسلمة ومصرية ومحجبة ويصدر منها الكلام ده.
حاضر يا أختي الكريمة. هو أولا أنا لم أستمع إلى هذه الحلقة ولم أستمع إلى هذه المداخلة ولكني ألوم بشدة على وسائل الإعلام التي تجري وراء كل هفوة وراء كل تافهة ووراء كل تافه ووراء كل ساقط ووراء كل ساقطة يريد أن ينال حظا من الشهرة والإعلام فيكتب عن الإسلام أو يسب عن الإسلام. يعني أنا شخصيا ألوم كل وسائل الإعلام هذه إذا كانت قناة العربية أو أي قناة ما قيمة هذه المرأة وما قيمة هذا الكلام عشان نستضيفها ولا عشان نجيبها ونتكلم عليها. أنا شخصيا أرى أن هذه القنوات تفعل أمور يعني تحاسب عليها ويعني أنا شخصيا أفكر في أن هذه القنوات يجب أن نقاطعها تماما. ما الذي سيفيدنا ونستفيد منه إنها تجيب لنا واحدة ولا واحد قاعد يشتم ولا يتكلم ولا. بمناسبة هذا الأمر يعني وجدت على الموبايل وللأسف الشديد أنا لا أفهم الإخوة اللي بيوزعوا مسج واسم اس على الموبايلات بشعارات وبأمور يعني لم يفكروا فيها إطلاقا ولم يتكلموا فيها. جاني مسج بيتكلم عن مقاطعة البضائع الهولندية أنا أرى أن هذا الأمر مقاطعة البضائع الهولندية لم ينادي به عالم من العلماء ولم يدعو إليه عالم من العلماء وأنا شخصيا لا أدعو إطلاقا إلى مقاطعة البضائع الدنماركية وأنا قلت البضائع الهولندية عفوا لا نقاطع بضائع هولندا. وقلت هذا الأسبوع الماضي لسبب بسيط جدا إن حكومة هولندا والشرفاء في هولندا ويعني ملكة هولندا كلهم رفضوا رفضا باتا ويعني وشنعوا على هذا النائب الهولندي اللي عمل الفيلم اللي بيسيء إلى الإسلام فتنة وكلهم رفضوا هذا الأمر. وحكومة هولندا الفرق بينها وبين حكومة الدنمارك إن حكومة هولندا رفضت هذا الموضوع أبدا ومنعت عرضه في الديار الهولندية أو في دور السينما أو في التلفزيون أو محطات التلفزيون الهولندية. ده موقف يحمد للحكومة الهولندية ما يبقاش جزاتهم إن إحنا نقاطع بضاعتهم. لا إحنا بنقول بنقاطع بضاعة الدنمارك وما زلت أصر على مقاطعة بضائع الدنمارك. وجاءت التقارير بأن الشركات الدنماركية بدأت تئن من هذه المقاطعة رغم ضعف المقاطعة لكنها موجودة. هناك ناس شرفاء من هذه الأمة ما زالوا مصرين على مقاطعة البضائع الدنماركية وأنا ما زلت أنادي وأقول أنه واجب وفرض عين على كل مسلم ومسلمة مقاطعة البضائع الدنماركية البضائع اليهودية البضائع الأمريكية. من يتعبش. وكلمتكم الأسبوع قبل الماضي عن المؤسسة الدنماركية
وقف أفلام أوروبا التي تعد المسابقة كاريكاتيرية ورسوم جديدة تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل تاجر، كل رب بيت، كل رجل يجب عليه أن يتمسك بهذه المقاطعة. إخواننا في غزة، غزة ما زالت محاصرة، غزة ما زالت محاصرة، ما زال أهل غزة لا يجدون طعاما، لا يجدون شرابا، محطة الكهرباء في غزة ستتوقف، وبعد 4 أيام أو 5 أيام من دلوقتي هنلاقي كل الناس بتبكي على غزة. طب ما يلا نتحرك يا جماعة، يلا نقول ونعمل ونقوم نعمل حاجة. محدش يسألني هنعمل ايه، علشان انا ما اقدرش اقول لكم تعملوا ايه. اظن كلنا عارفين نقدر نعمل ايه، واتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا جدا. لكن المشكلة زي ما بتوع الدنمارك، زي ما منظمة وقف أسلمة أوروبا تكلموا وقالوا المسلمين هيقطعوا شوية شهر ولا شهرين وهيتعبوا ومش هيقدروا يجوعوا، وذرات الجبنة واللبن الدنمارك في دمهم، أصبح المسلمين مدمنين جبنة دنماركي ولبن دنماركي ومش هيقدروا يقاوموا. لا، هنقدر نقاوم. السلام عليكم. ألو. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي، أهلا وسهلا حضرتك على الهواء.
يعطيك العافية شيخنا.
أهلا وسهلا.
أنا مواطن من الأردن.
أهلا بيك يا أخي الكريم، وطي التلفزيون بس.
والله أحيي جهودكم، والله كل الدعاء على قناة الرحمة، قناة الناس، كل القنوات هاي، والله بحييكم. والله يعني أنا يعني والله أتألم عندما أسمع 200,000 مبشر أو منصر و5,000 داعية للإسلام، والله إنه يد من قلبي. بس شو بدنا نسوي يعني؟ والله أدعو لكل الناس المقاطعة الدنماركية، وأدعو كلهم يدعو إلى الله عز وجل، أدعو وإن الله عز وجل يبارك فيهم ويبارك في أعمارهم ويديهم للإسلام ذخرا ويديمكم إن شاء الله يا رب.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم. ما زلت يا أخوانا بأتكلم وأقول غزة محاصرة، غزة تجوع، غزة لا تجد الطعام ولا تجد الشراب. ما زلت أقول أن غزة تعيش في ظلام، ولكن إذا كانت مصابيح الكهرباء تطفأ فإن نور القلوب للمؤمنين وللمجاهدين في غزة تضيء سماء غزة وتضيء أرض غزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ صفوت.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
حياك الله يا أخي الكريم.
أبو عبد الله معك من اليمن، الله يرضى عليك.
يا أهلا وسهلا يا أخي أبو عبد الله،
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الذي أحبتوني فيه يا أخي.
ونشكر جهودكم العزيزة الإسلامية، وإن دلت على شيء تدل على تفانيكم حقيقة في خدمة الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خير وجزاء هذه القناة والقائمين عليها كل خير.
الله يحفظك يا أخي وبارك فيك.
وقد لا أكون حقيقة، أنا عدة مرات أتصل على البرنامج حق اللي أنت تطلع فيه هذا، لكن ما توفقت إلا الليلة
الحمد لله.
فأنا لي مطلب صغير أرجو أن تلبيه وتأخذه بعين الاعتبار يا شيخ صفوة.
تفضلي.
وقد لا يكون يعني حول موضوع الليلة، حول موضوع المولد النبوي.
نعم.
أنت تكلمت أن هناك ضوابط شرعية حول هذا الشيء، والشيخ أبو إسحاق طلع من يعني بعد برنامجك بيومين وأعطى الدلائل.
نعم.
دلائل من الكتاب والسنة، لأن هذا ما عمله الرسول ولا الصحابة من بعده.
نعم.
فأنا أرجوك زي ما قدم دلائل تحاول تقدم دلائل على التلفزيون حتى نتمكن من مشاهدة هذا الشيء أو الاستماع إليه.
حاضر يا أخي الكريم، إن شاء الله حاضر عينيا إن شاء الله. هذا الموضوع يعني بالنسبة لي أغلق، ويعني إحنا مش عاوزين نفضل كمشايخ نرد على بعض ونتكلم في بعض. وأنا قلت إن الموضوع هو مسألة خلاف فقهي، بعض العلماء يرون جواز الاحتفال ومشروعية الاحتفال، والأدلة من الكتاب ومن السنة قلناها، وهي 4 أدلة قلنا بها،
وبعض العلماء يرى عدم مشروعية الاحتفال. وأنا قلت إن لابد إن احنا نفرق بين مشروعية الاحتفال ومظاهر الاحتفال، بين مشروعية الاحتفال ومظاهر الاحتفال. مشروعية الاحتفال هذه مقرة وهي كرأي فقهي عندي هي من السنة، أما مظاهر الاحتفال فهي دي التي لا نقرها، لا نقر الخزعبلات والخرافات والحفلات الصاخبة والحضرة والسير في الشوارع والبدع والمنكرات والطواف بالقبور، كل هذه المظاهر لا نقرها إطلاقا. لكن لابد أن احنا نفرق بين مشروعية الاحتفال وبين مظاهر الاحتفال. وحقيقة يعني أنا شخصيا على استعداد إذا كنت مخطئ أن أعتذر عن خطأي إذا أثبت لي أحد من الكتاب والسنة خطأي، ولكن للأسف الشديد لم أجد أحدا. وتكلم في هذا الموضوع كثير ناس كثر، علماء كثر تكلموا في هذا، ولم أجد أحدا يرد علي من الكتاب والسنة. وقلت أني أشترط على من يرد علي ألا يحتج بالرجال على الرجال، ولم يأتني أحد بدليل على عدم مشروعية الاحتفال بمولد النبي. وقلت أن الاحتفال هو إظهار الشكر والطاعة والسرور لله عز وجل على هذا اليوم. يقينا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ويقينا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين شكرا لله على يوم مولده. نحن نؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوم يوم الاثنين كما صامه النبي وعلى النية التي صام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن الموضوع ده يغلق ويعني يكتفى فيه بهذا القدر، وهذا رأي فقهي وليس من أمور العقيدة إطلاقا، وهو من الأمور الفقهية المختلف فيها التي يجب أن نتأدب فيها بأدب الاختلاف وبروح الاختلاف وبالأخوة والمحبة في الله عز وجل. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يرضى عنهم الله عز وجل. حتى نلتقي استودعكم الله وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.